الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب كيفية المضمضة والاستنشاق. عن علي رضي الله عنه أنه أتي بوضوء فأفرغ على يديه من الإناء فغسلهما ثلاثا قبل أن يدخل يده في الإناء، وأدخل يده اليمنى في الإناء فملأ فمه فتمضمض واستنشق واستنثر بيده اليسرى يفعل ذلك ثلاثا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه ماء ثم لينتثر. وفي رواية: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه الماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. هذا الباب هو 46 من كتاب الطهارة في سنن الإمام البيهقي رحمه الله، وفي كيفية المضمضة والاستنشاق. كيفية المضمضة والاستنشاق. الحديث واضح في رواية علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم استنشق واستنثر، وكان الاستنثار بيده اليسرى عليه الصلاة والسلام كما في رواية علي رضي الله عنه. وهنا العلماء يتكلمون في الوضوء. الوضوء الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر أربعة أشياء فيها هنا: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأربعة الأشياء فرائض الوضوء. من الآية، من منطوقها ومن مفهومها، يفهم أنه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. هذه إشارة إلى النية، إشارة إلى النية. إذا قصدت الصلاة يبقى توضأ من أجل الصلاة. فهنا الوضوء عبادة لابد فيه من النية، وخاصة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. يبقى هذا فرض خامس من الفرائض، إنك تنوي عند الوضوء إن هذا الوضوء للصلاة، ما هوش وضوءا إنسان بيعلم إنسان الوضوء ومش فيه نية هذا الذي يعلم أمر العبادة، يبقى ليس وضوءا. لابد أن يتوضأ بنية العبادة، يتوضأ بنية رفع الحدث، تجديد الوضوء، هذا النية فيها. الآية ذكرت أربعة أشياء، وقلنا إن العلماء قالوا الوضوء لا يكون وضوءا حتى تتوالى هذه الأشياء، تكون متوالية، يعني شيء وراء شيء وراء شيء. فلو أن إنسانا قام مضمض وغسل أنفه وبعدين راح قعد مع ناس وبعدين بعد شوية قام غسل وجهه وبعدين قعد، هذا ليس وضوءا. الوضوء لابد يكون أفعال عبادة متوالية، أفعال عبادة متوالية. يبقى هنا الموالاة من ضمن الفرائض اللي في الوضوء، معنى موالاة إن ما يبقاش فترة زمنية كبيرة بين غسل العضو وغسل العضو الآخر في الوضوء. ذكروا شيئا آخر من الفرائض وهو الترتيب، وهذا مختلف فيه في أمر الترتيب، هل هو فريضة من الفرائض ولا سنة من السنن. لكن ليرجح إنه فريضة، أن الله سبحانه لما ذكر الوضوء ذكر: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الغسل للوجه، الغسل لليدين، الغسل للرجلين إلى الكعبين. هنا كان من الممكن إذا لم يكن أمر الترتيب مقصودا كان اغسلوا كل أعضاء اللي بتغسل مرة واحدة، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. يبقى هنا الترتيب، لكن كونوا يجعل ممسوحا بين مغسولين، يبقى هنا هذا مقصود به ترتيب معين. لذلك كان الكثير من العلماء على أنه من ضمن فرائض الوضوء الترتيب في الأعضاء كما رتبها الله سبحانه. ويمكن يحتجون بذلك بأن ربنا يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر بدأ بالصفا وتلا هذه الآية وقال: لا ابدأوا بما بدأ الله به، بل قال: ابدأوا بما بدأ الله به. يبقى هنا حتى وإن قال أهل اللغة إن الواو تفيد مطلق التعاطف ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أفاد أنه بدأ بما بدأ الله عز وجل به، يبقى نرتب كما ذكر الله سبحانه. وفي خلاف في أمر الترتيب هل هو من الفرائض ولا أنه من السنة، لكن هذا الراجح. في الوضوء دون الغسل الاغتسال، إن الترتيب في الاغتسال ليس شرطا، إن المقصود بالاغتسال إفاضة الماء على الجسد كله، بدأ بأسفله بدأ بأعلاه، هنا طالما نوى الطهارة صار متطهرا بذلك. خلينا في الوضوء هنا، يقول لنا كيفية المضمضة والاستنشاق. مضمضة ما يدخل فم الماء في فمه، والاستنشاق اللي هو يأخذ الماء إلى أنفه. يقول ابن قدامة في مسألة المضمضة، يقول هذا مذهب الحنابلة، المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين جميعا، واجبان في الطهارتين جميعا. يعني انه العلماء من الحنابلة على انه يجب المضمضة ويجب الاستنشاق في الوضوء، كذلك اذا اغتسلت يجب عليك ان تمضمض وان تستنشق. الأخذ بهذا القول يعني أحوط احتياط، أنك لابد مع الوضوء لازم تمضمض وتستنشق حتى ولو كنت صائما لابد من ذلك. في الاغتسال هنا الطهارة الأعم الأكبر يبقى أيضا تمضمض وتستنشق، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الوضوء وفعل ذلك في الاغتسال وواظب على ذلك. فبعض أهل العلم يرى أنه طالما واظب على فعل بيان لآية من الآيات الحكم شرعي، يبقى هذا الفعل منه بيان لما ذكر الله سبحانه وتعالى إذا قمت من الصلاة توضأوا، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فانجر الأمر بالوضوء إلى الجميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا محتمل وهذا أولى حتى لا يكون الإنسان يعني تاركا شيئا اختلف العلماء في فرضيته أو عدم فرضيته. يقول لنا ابن قدامة وحليه تفصيل أكثر فيها في أنه الواجب ولا ليس واجبا. المضمضة إدارة الماء في الفم، والاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف. يبقى هنا مضمضة وضع الماء في فمه، مش مجرد وضع بس، لا ده كمان أنه حرك الماء بقوة في فمه. استنشق يبقى هنا مش مجرد حذف الماء على مناخيره، لا ده هو وضع وأخذ شيئا بحيث أنه يدخل الماء إلى جزء كبير من أنف الإنسان. الاستنسار كما قدمنا قبل ذلك أنه يخرج الماء بقوة من فمه. طيب هل يجب الترتيب بينهما وبين غسل بقية أعضاء أو بقية الوجه؟ الحنابلة يقولون أن المضمضة والاستنشاق واجبة بدليل مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها مع الأمر بالوضوء. قالوا فبيان الواجب واجب، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محتمل. قالوا الشيء الآخر أنه الأنف هذا والفم من الوجه، وربنا ذكر إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا قد لا يوافقون عليه. مسألة أن الأنف والفم من الوجه نقول الخارج من الوجه، أما الداخل ليس من الوجه، أن الوجه معناه المواجهة، فداخل الأنف لا يواجه، الداخل الفم لا يواجه. يبقى هنا كون تحميل الآية إن اغسلوا وجوهكم معناه اغسلوا أنافكم اغسلوا أفواهكم، لا هذا فيه نظر، فعلى ذلك لا ينسحب القول باغسلوا وجوهكم على وجوب غسل الأنف وغسل الفم إلا بدليل آخر، إلا بدليل آخر. فعلى ذلك الاحتجاج بقول اغسلوا وجوهكم على وجوب المضمضة والاستنشاق لهذا فيه نظر. طيب خلينا برضو في هذا الشيء، يقولوا الترتيب في الوضوء يعني غسل وجهه ومضمض واستنشق بعد غسل الوجه ولا قبل غسل الوجه؟ واضح من حديث قبل غسل الوجه، طب لو عكس وجعلها بعدها؟ هنا العلماء اللي قالوا وجوب الترتيب هيجوا في هذه المسألة يقفوا فيها، ولو أصل سبب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخر المضمضة والاستنشاق بعد الوجه، قالوا طالما أنه حكمه كشيء واحد محل واحد، فإذا نسي إنسان فغسل وجهه وبعدين افتكر ده أنا ما مضمضتش، ينفع أنه يتمضمض ويستنشق وما يلزموش يغسل وجه مرة ثانية، لا يلزموا ذلك. أنه جاءت في رواية من حديث المقدام بن معدي كرب الكندي، فيها أتي النبي أو رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا، هذه رواية. في رواية أخرى في مسند الإمام أحمد ذكر في أنه فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم مضمض يبقى كأنه في هذه الرواية لعله حصل نسيان ولا شيء. وحتى لو كان حصل نسيان وكان يجب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه والذراعين، كان مضمض واستنشق وكمل تاني انه غسل الوجه وبعد ذلك الذراعين. لكن كونه لم يفعل ذلك دليل على انه لو نسي المضمضة والاستنشاق في وقتها في محلها جاز ان يستدركها بعد ذلك. يبقى الذي يلزمه مراعاة ما ذكر الله عز وجل في كتابه الأربعة الأشياء التي ذكرها الله سبحانه وما يلحق بها. لكن لو نسي المضمضة حتى لو كان غسل الذراعين افتكر انا ما مضمضتش يبقى يمضمض ويستنشق وما يلزمش إعادة ترتيب من جديد. يذكر الإمام النووي هذه المسألة، واحنا قلنا ان البيهقي شافعي، والبيهقي ساق كتاب السنن كله على في حوالي 22 ألف حديث، كتاب ضخم جدا هذا الكتاب، ساقه ليحتد لمذهب الشافعي رحمة الله عليه. والبيهقي يعني وصل في التفنن في علم الحديث وغيره من العلوم والفقه واللغة وغيرها انه يقدر ان يؤلف نفسه مذهبا، يكون وحده له مذهب من مذهب، ولكنه تواضعه وحبه الإمام الشافعي انه مقلد للإمام الشافعي، فكان كتابه هذا احتداد لما يقوله الشافعي. فهنا يقول كيفية المضمضة والاستنشاق ويذكر الحديث ليدلل لمذهب الشافعي. يقول النووي وهو شافعي طبعا: المضمضة والاستنشاق سنتان. شوف لاحظ عند الحنبلة المضمضة والاستنشاق واجبان. واجب معنى واجب معنى يأسم من يتركها، لذلك يقول لك ما تتركش المضمضة والاستنشاق، أن بعض أهل العلم واجبة وأنه تأسم لو تركتها. الجمهور على أنها سنة. يقول: كمال المضمضة أن يجعل الماء في فيه ويدير ثم يمده، يعني يحط المية في فمه وبعدين يدور المية في فمه يرج الماء وبعدين يمد، يعني يخرج يدفل. أقل المضمضة يعني في كمال المضمضة وأقل المضمضة، أقل ما فيه أنه يدخل المية وطلعها، هنا التزم. أكثرها وأفضلها أنه يدخل الماء ويرج جامد وبعدين يخرج هذا الماء. هل هذا الرد شرط؟ لا، ليس شرطا، إنما يكتفى لو أنه دخل وأخرج هنا قام بأصل الأمر. المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة، المبالغة، وهذه مفيدة كأمر شرعي تنفيذ لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر طبي إنه نظافة لفم الإنسان ولأنف الإنسان كما قدمنا قبل ذلك. لذلك يقول العلماء: المبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء أقصى الحلق، يبقى بقه كله يصل لغاية آخر الفم اللي هو يسمى بالحلق ويديره فيه. وفي الاستنشاق يوصل إلى الخياشيم، يعني أعلى الأنف، ما هوش للجيوب الأنفية أن ينزل، ولو نزل فيها خير لا شيء حسن ومفيد، لكن ما أمرناش بهذا الشيء أن يوصل للجيب الأنفي. المية إذا جاوزت كانت مية ساعة تحرق الإنسان إذا نزلت للجيب الأنفي، كانت مفيدة إذا كانت مية سخنة ونزلت إلى جيب الأنفي ما بتوجعش الإنسان، ما يحسش فيها بشيء. إذا كان مية عليها شيء من الملح وإذا نزلت للجيب الأنفي مفيدة ولا شيء فيها ما تؤذيش الإنسان، لكنه مش كل إنسان حيتقف على هذا الشيء. فقالوا المهم توصل الخيشوم يعني أعلى الأنف يدخل فيها. لكن إذا كان صائما فجاء في حديث لخيط بن صابرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا كان الإنسان مفطرا يبالغ في المضمضة والاستنشاق بحيث أنه يغسل فمه ويوصل غاية الحلق. إذا كان صائما لا داعي لذلك أنه يوصل الحلق ولا أنه يأخذ الماء بقوة إلى أنفه لعله ينزل إلى المريء، ينزل إلى المعدة فيفطر الإنسان. الاستنثار أن يخرج الماء بعد الاستنشاق قالوا يستحب أن يكون بيده اليسرى، لأنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. اليد اليسرى للخلاء يعني دخول دورة المياه للاستنجاء والاستجمار باليد اليسرى، كذلك لما كان من أذى لماطة الأذى إذا نفس الإنسان فليكن باليد اليسرى ليس باليمنى. يبقى هنا كانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وفي حديث علي رضي الله عنه قال فأدخل يده اليمنى في الإناء فملأ فمه فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى. نثر بيده يبقى هو مضمض واستنشق، دخل الماء بيده اليمنى ونثر أخرج الماء بيده اليسرى. قال يفعل ذلك ثلاثا، يفعل ذلك ثلاثا. طيب المضمضة والاستنشاق هل إنه من غرفة واحدة ولا من كذا غرفة زي ما ذكرنا بالأمس؟ هنا المضمضة والاستنشاق يجوز لك في الوضوء كله على بعضه، يكون مرة مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا، الوضوء كله. إذا قل الماء جاز إن كل عضو يوصل مرة واحدة والمضمضة مرة واحدة وكذا. إذا الماء كان كثيرا يبقى كمال الوضوء ثلاث مرات والزيادة عن ذلك تعدي، لا تبالغ فيه بحيث أنه يغسل كل عضو خمس مرات وعشر مرات، لا، أقصى الكمال فيه أنه يكون ثلاث مرات. برضو المضمضة والاستنشاق قلنا بكف واحدة، هذا الأفضل، هذا الأفضل، لأن كل الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، كان يأخذ ماء بكفه اليمنى يجعل نصفه في فمه النصف الآخر في أنفه، هذا إذا استطاع. لكن كما ذكرنا قبل ذلك أنه لو على محط المية في فمه كان سقطت مئيده مش متعود على ذلك، ما لقاش حاجة يدخلها في أنفه، يبقى على ذلك يفرق بين الإسنان، يبقى يأخذ كفا آخر حتى يدخل في أنفه. وخاصة أنه من قال بوجوب المضمضة والاستنشاق، بعضهم يقول الاستنشاق أوجب، الاستنشاق أوجب، لأن المضمضة ما يعني ما جاش فيها الأمر زي ما جاء في الاستنشاق. قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتسر، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتسر، فلا أخذ به من قال بالوضوء. يبقى هنا اتفق العلماء لأن هذا وضوء صحيح، لو أنه مضمض ثلاث مرات وبعدين غسل أنفه ثلاث مرات لوحده ولوحده وضوء صحيح، لكن أنهي الأفضل؟ أنه الاثنين مع بعض، الأنف والفم مع بعض. لو أنه عكس بدأ بالاستنشاق الأول وبعدين مضمضه، الوضوء صحيح، الوضوء صحيح، ولكنه لا تتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. المخالف عرفت أن السنة كده ليه تخالف السنة، وقد قال الله عز وجل في كتابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالإنسان ليتعمد يعرف بسنة خليفها، يعرف بسنة خليفها، يقول لك احذر على نفسك أن الله عز وجل يبتليك بفتنة من الفتن، فيكون من وراء هذه الفتنة التفريط والعذاب يوم القيامة. طيب هنا المؤمن يحافظ على سنن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه يحافظ على الفرائض كالفرائض أكثر. طيب مذاهب أو خلاف العلماء في المضمضة والاستنشاق، للعلماء زي ما يذكر الإمام النووي أربع مذاهب في ذلك، المضمضة والاستنشاق، هل هي سنة المضمضة والاستنشاق ولا هي فريضة؟ فيقول لنا أحد هذه المذاهب اللي هو مذهب مالك ومذهب الشافعي والأوزاعي والليث ورواية عن أحمد أنهما سنتان، المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء وسنتان أيضا في الغسل، هذا أكثر العلماء على ذلك أنهما سنتان في الوضوء وسنتان في الغسل للغسل. المذهب الثاني أنهما واجبتان في الوضوء والغسل، واجب يجب في الوضوء تمضمض واستنشق، يجب في الغسل كذلك، بل شرطان لصحتهما، ما يصحش الغسل ولا يصح الوضوء إلا يبقى تحتاط، وأنت بتغتسل لابد من المضمضة والاستنشاق حتى تخرج من هذا الخلاف. قول ثالث أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء، يعني الوضوء لا يجب المضمضة والاستنشاق لكن واجب في الاغتسال. قول أو المذهب الرابع، هذا المذهب الثالث مذهب أبي حنيفة، الرابع أنه الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة، الاستنشاق هو الواجب لنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الذين قالوا أن الاستنشاق هو الواجب مذهب داود ابن علي، وقبله كان أبو ثور وأبو عبيد ورواية عن أحمد وابن المنذر اختاره، منذر مجتهد كان، وكان أصله شافعيا، ولكن وصل لدرجة أنه يجتهد وينتفي لنفسه ما دل عليه الدليل، فاختار هذا القول أن الاستنشاق أنه إدخال الماء في الفم في الأنف هذا اللي واجب دون المضمضة. اللي احتدوا في ذلك احتدوا بالأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينتسر، وقوله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وقوله إذا توضأت فانتسر، جملة من الأحاديث. اللي قالوا لا هذا سنة، القول الأول، احتدوا بأن الله عز وجل قال اغسلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فاطهروا، قالوا الوجه هو الخارج ليس الداخل، يبقى الذي أمر الله عز وجل به هو الغسل الخارج، فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل يدل على أن هذا من السنن. طيب الأمر، قال فليجعل في أنفه ماء ثم لينتسر، قالوا هذا من أقوى ما يحتج به للوجوب، ولكن في شيء آخر يفيد عدم الوجوب، قالوا قصة المسيء صلاته، قصة المسيء صلاة، رجل دخل المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فالرجل صلى كروت في صلاته وخلص الصلاة على ذلك وذهب يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، اللي عملت كل ذا اللي انت مش صلاة إنك لم تصل. راح الرجل صلى تاني وتالت، كل مرة يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لم تصل، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، أنا عارفش إلا كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. فأدي حجة الجمهور اللي قالوا المضمضة والاستنشاق ليس واجبين، ما هوش فرض ولكنها سنة. قالوا لما رأى أن الصلاة اللي كل الناس بتصليها وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو مش عارف يصلي، بيصلي لوحده بيكرر في الصلاة، يبقى باب أولى الوضوء اللي ما حدش بيشوفه، إنما ما بيعرفش يتوضأ، فلذلك أحاله في الوضوء على الآية، والآية ما فيش فيها مضمضة ولا استنشاق، ما فيش فيها مضمضة ولا استنشاق. فعلى ذلك قالوا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. فقالوا الإحالة، لو كان هذا فرضا واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، هذا أولى أن يخفى على مثله. هذا جواب أو قول جيد وحجة قوية للجمهور منهم مالك والشافعي، وهي رواية عن أحمد كما ذكرنا. يبقى يحمل ما جاء في الأوامر فليجعل في أنفه ماء ثم لينتسر على الاستحباب في ذلك جمعا بين الحديثين، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، وأقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.